بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في اللغة هو الزيادة، مثل ما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أنا زادت. وفي الشرع الربا هو زيادة في شيء مخصوص، معنى زيادة في شيء مخصوص، وهو الأحكام التي جاءت في الربا، جاءت في الكتاب والسنة. ومعلوم أن الربا محرم من أشد المحرمات، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال أيضا: فإن لم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السبع المبيقات. وفي حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأنا كلهم، قال: هم سواء، أي في الإثم. وجاء أيضا في البخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وآكل الربا هو الذي يأخذ الزيادة، هذا آكل الربا. وموكله هو الذي يدفع له الربا. وقوله هنا: باب الربا والصرف. الصرف هو بيع نقد بنقد، أنا دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو دراهم بدنانير، هذا يسمى صرف، أنا بيع نقد بنقد، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ربا الفضل جاء النهي عنه في الأحاديث وهي متكاثرة، وقد قال بتحريمه عامة أهل العلم، وإنما فيها شيء من الخلاف في زمن الصحابة عن ابن عباس، وقال أيضا بعض التابعين، ثم استقر كلام أهل العلم وإجماعهم على تحريم ربا الفضل. ومن الأدلة التي جاءت في تحريم ربا الفضل حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. وجاء كذلك عن عمر في الصحيحين عن أبي سعيد وغيرهم النهي عن ربا الفضل، وهو بيع الجنس بجنسه أو بجنس مثله. فإذا كان بيع جنس بجنسه يشترط فيه شرطان: المثلية والتقابض، يكون مثلا بمثل ويتقابض في المجلس. فهذا ربا الفضل إذا كان من جنس بجنسه، وإن كان من غير جنسه لكن نقد أيضا اشترط التقابض. هناك حديث جاء في البخاري مسلم حديث ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، لكن حمله العلماء على أنه لا ربا شديد أو الربا الشديد يكون في ربا النسيئة، فهو لا يعارض منطوق الأحاديث، لأن هذا مفهومه أين أنه لا ربا أو أن ربا الفضل ليس ربا، هذا مفهوم، لكن المنطوق دل على أن ربا الفضل محرم. فيحمل على لا ربا أعظم وأقبح وأشد من ربا النسيئة. مثل ما يقال مثلا: لا عالم في المدينة إلا زيد أو إلا فلان، فليس معنى أنه ليس هناك علماء، في علماء، لكن هذا العالم مميز بشيء. وقد يقال أن ربا الفضل حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، فيقال تحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع، وأما ربا النسيئة فتحريمه تحريم أصلي. فقوله هنا ربا الفضل في مكيل، المكيل معروف يكون صاع أو مد أو وسق، هذه المكيلات المعروفة عند العرب، وموزون الوزن يكون بالميزان، غالبا كانوا يزنون النقد، يزنونه بالجرامات، وكان قديما أيضا يزنونه بالأرطال. وقوله هنا في مكيل، ظاهر كلامه أنه سواء كان الكيل مطعوما كالبر والشعير والتمر أو كان غير مطعوم كالأشنان مثلا أو السدر، ويدخل في ذلك أيضا كثير من الأدوية. فمعنى كلام المؤلف أن كل مكيل يدخل في الربا، والموزون كذلك سواء كان مطعوما كالسكر مثلا واللحم واللبن أو غير مطعوم كالذهب والفضة، وهذا هو معنى مذهب الحنابلة هنا. ومعلوم أن كما قلنا أن أكثر أو عامة أهل العلم أجمعوا على تحريم الربا، ربا الفضل، في الأصناف الستة هذه التي ذكرت في الحديث: الذهب والفضة والشعير والتمر والبر والملح، هذه الستة الأشياء اتفق العلماء على أن الربا يجري فيها. وكذلك أيضا أجمعوا على أن ربا النسيئة فيها، لكن اختلفوا هل يقاس عليها غيرها أم لا، هل يقاس عليها غيرها أم لا. فقالت الظاهرية، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة، وكذلك قال به بعض المعاصرين كالشيخ الألباني شيخنا مقبل على أنه لا يقاس عليها غيرها، لا يقاس عليها غيرها، معنى هذه فقط الستة الأشياء يجري فيها الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. فالظاهرية جروا على عادتهم في نفي القياس، وذهب جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم إلى القول بالقياس، وأن هناك أشياء تلحق بهذه الستة الأشياء، لكن اختلفوا في العلة الجامعة. ما هي العلة الجامعة التي تجمع الأشياء التي يجري فيها الربا والتي لا يجري فيها الربا؟ فقالت الحنابلة والحنفية، الحنابلة والحنفية قالوا في علة الذهب والفضة هي الوزن، الذهب والفضة علتهما الوزن. وفي الأصناف الأربعة الباقية علتها الكيل، الذهب والفضة علتهما، وما كان مثلها علتهما إيش؟ الوزن، أنها توزن. والمطعومات علتهما أو علتها الكيل. فقالوا كل مكيل أو موزون سواء كان مطعوما أم غير مطعوم فإنه يحرم فيه الربا. وأما المطعوم المعدود مثلا كالبيض، هذا معدود البيض، معنى ما يدخل في الربا. لكن يدخل الخضروات، تدخل أنها مكيلة أو موزونة، والفواكه كذلك. وأما المالكية فقالوا في علة الأصناف الأربعة، الأصناف الأربعة معنى المطعومات، قالوا العلة فيها الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. الاقتيات معنى ما يكون قوتا للإنسان، يأكله قوتا، معنى المراد أنه يكون من الأطعمة المهمة أو الأصلية للإنسان. وأما المدخر فهو ما يدخر إلى الأمد، المبتغى منه عادة، معنى ما يذهب إذا ادخر، ليس مثلا مثل الفواكه أو الخضروات فإنها ما تدخر. فلهذا يرون المالكية أن الفواكه والخضروات ليست فيها ربا لأنها لا تدخر. ويدخل أيضا في معنى القوت إصلاح القوت، ما يصلح القوت، وهو الملح ونحوه، لأن الملح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف، فيدخل ما كان نحوه مما يصلح به القوت. فهذا علة ربا الفضل عند المالكية. وذكروا أيضا علة أخرى زائدة في النسيئة، قالوا الطعم على غير جهة التداوي، كل مطعوم على غير جهة التداوي يدخل فيه الربا. وأما إذا كان مطعوم على جهة التداوي فلا يدخل، مثل العسل وأما الشافعية اختلفوا مع المالكية في بعض الأشياء، فقالوا العلة هي الاقتيات، تفكها كان أو تداويا، كلما يؤكل قوتا سواء كان من باب التفكه أو من باب التداوي فيدخل فيه العسل. فكل مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن مكيلا أو موزونا، معنى قالوا العلة الطعم ليس الاقتيات، أقصد الطعم، قالوا العلة الطعم. كل مطعوم عندهم يجري فيه الربا. واستدلوا برواية في حديث عبادة الطعام بالطعام، لكن في لغة الصحابة رضي الله عنهم يطلقون الطعام على الشعير، لهذا قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. فلهذا يحمل قوله الطعام بالطعام أي الشعير بالشعير. وأما عند الإمام أحمد رواية أن العلة في أصناف الربا الكيل والطعم، فإذا كان مكيلا مطعوما فإن الربا يثبت فيه مكيلا مطعوما، أنا هذا مقيد أكثر مكيلا مطعوما. وهذا القول اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكن ابن القيم قيد هذا القول بأن يكون قوتا، أن يكون قوتا أو ما يصلح القوت مثل الملح أو البهارات، أن يكون قوتا أو ما يصلح القوت، لكن مكيلا ومطعوما، مكيلا ومطعوما. وقوتا وما يصلح القوت. وهذا أولى العلل، هذا أولى العلل، لأن هذه ليست فيها توسعة كثيرة بخلاف العلل الأخرى فيها توسعة في العلة. فالآن مثلا عندنا أنه مكيل ومطعوم لكن يكون قوتا أو ما يصلح القوت، مكيل ومطعوم، يدخل في ذلك اللحم مثلا، يدخل في ذلك اللبن، فهو مكيل ومطعوم وكذلك قوتا. أو ما يصلح القوت، فهذا كما قلنا أقرب المذاهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، وهو جمع بين ما ذكره الشافعية والحنابلة والحناف، إلا أن المالكية زادوا في العلة إيش؟ الادخار. لكن زاد شيخ الإسلام وابن القيم أنه أيضا يكون قوتا أو ما يصلح القوت، هذا في المطعومات. وأما العلة في الموزونات في الذهب والفضة فأيضا فيها خلاف ما هي العلة في الذهب والفضة. والصحيح من أقوال أهل العلم لأن الشافعية والمالكية يقولون العلة هي الثمنية، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، كذلك يرجحها جماعة من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين على أن العلة هي الثمنية. وأما قول المالكية قول الحنابلة أن العلة هي الوزن ليست صحيحة. بل العلة هي الثمنية، لأن هذه الذهب والفضة وما يقوم مقامهما يعرف بثمنيته، يعرف بثمنيته وتماثله. فالذهب والفضة نقدان، وهو قيمة الأشياء وأثمانها. لهذا الأوراق النقدية هذه حتى لو لم نقصها على أن أصلها ذهب فهي أوراق ثمنية، تدخل في الذهب والفضة بعلة الثمنية، معنى تكون أجناس ربوية يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولأن الآن البنوك اعتمدت هذه الأوراق على أنها نقد ثمن، فلهذا صار ثمنا للأشياء. وإن كانت مثلا إذا مثلا ألغتها الدولة صارت أوراقا، ألغتها الدولة صارت أوراقا، لكن عند تقريرها تكون أثمان، تكون أثمان. فهذه المسألة التي تنازع فيها العلماء كثيرا. وخلاصة ما يذكر كما قلنا أن العلة في المطعومات هو الكيل والطعم مع الاقتيات، الكيل والطعم مع الاقتيات. وأما في الأشياء في النقد فالعلة هي ثمنية، العلة هي ثمنية. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.